ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل ما علمته لنا حجة لنا لا علينا. اللهم ارفع الوباء عن البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك يا رب العالمين يسر أمورنا كلها، واحفظنا بحفظك يا رب العالمين. هذا وما زال حديثنا موصولا أحبتي في الله حول الأبواب المغلقة، وأعني بهذه الأبواب المغلقة تلكم الأبواب التي ضربها الله عز وجل مثلا كما في الصحيح، كما في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة عليها سطور مرخاة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: الصوران هما حدود الله سبحانه وتعالى، والأبواب المغلقة هذه هي المحرمات التي لا ينبغي على الإنسان أن يفتحها. الأبواب التي في الصور هي المحرمات، عليها سطور مرخاة، أي أنها مغلقة بسطور ينبغي على الإنسان أن يرفع هذا الستر لكي يتطلع إلى الحرام، لكي لا يخوض فيه ومن حيث لا يشعر. أحبتي في الله، أبواب مغلقة على الإنسان أن يحرص ألا يفتحها على نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الأبواب المغلقة: محارم الله. إذا أراد أحد أن يفتح هذا الستر على الباب المغلق على الحرام، فإذا بواعظ الله في قلب المؤمن يقول له: ويحك إن تفتحه تلج، ويحك إن تفتحه تلج. ينبغي علينا أن نضع هذه الجملة كما ذكرت قبل ذلك نصب أعيننا. كلما دعانا الشيطان أو دعتنا أنفسنا الأمارة بالسوء إلى فتح أبواب الحرام أو التطلع إلى الحرام أو السير فيه، فنذكر أنفسنا بذلك مع حجج الله وبراهين الله في قلب المؤمن تبين له أن فتح باب الحرام والخوض فيه والتطلع إليه يؤذن بخطر، ويؤذن بأن يخوض الإنسان في ألوان من المحارم، فما هو إلا ذنب أو ذنبين، وإذا بالإنسان يخوض في ألوان من الذنوب والعياذ بالله، يخوض في الباطل. المعصية تدل إلى أخرى، والذنب يجر إلى آخر والعياذ بالله، والعكس بالعكس بفضل الله. في شأن الحسنة، في شأن الإعراض عن المعصية ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، في شأن تبديل السيئات بالحسنات، شغل البال بالحسنة بدلا من أن يشغل بالسيئة فيجر الإنسان إلى ألوان من الفضائل والمكرمات وإلى ألوان من الطاعات لفضل الله عز وجل. ما أجمل أن يستبدل الإنسان تفكيره بالسيئات أو في السيئات بتفكير في الحسنات، وكيف يرضي الله، كيف يبتعد عن المعصية، كيف يبتعد عن هذه السيئات التي تجر الويلات ثم الويلات على الإنسان في الدنيا والآخرة. فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. إذن هي أبواب مغلقة لا ينبغي على الإنسان أن يفتحها. فطرة الله في قلب المؤمن تقول له لا تفتح هذه الأبواب. نحتاج أن نقف مع بعض هذه الأبواب بشيء من التفصيل أحبتي في الله، من أجل أن نعلم ما هي الأمور التي يحاول الشيطان أن يفتحها علينا، أو تحاول أنفسنا أن الأمارة بالسوء أن تفتحها علينا لنخوض في الهوى، في اتباع الهوى أو في المعاصي أحبتي، لكي نحذر ونتذكر ونبتعد عن هذا بإذن الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ينبغي ابتداء أن نعلم أن مكايد ومداخل الشيطان في إغواء الإنسان سببها ضعف الإنسان، وأمراض موجودة في الإنسان يحاول الشيطان أن يعمق هذه الأمراض في نفس الإنسان ويفتح أبوابها، فعلى الإنسان أن يحذر من هذه. فهذه مداخله، أنه بيحاول أن يأتي على أمور بعض الأمراض التي جبل عليها الإنسان، فيحاول الشيطان أن يفتحها على الإنسان ويعمقها من أجل أن يخوض الإنسان فيها، فإذا به يركن إليها بعد أن كان أعرض عنها أو بعد أن نسيها. هي مغلقة وبعيدة عنه، لكن حينما يفتحها على نفسه أو تفتح على الإنسان كما ذكرت قبل ذلك بالوسوسة أو بالتفكير أو بالتعرض إليها، فإذا به ينجر إليها، فعلى الإنسان أن يحذر من ذلك. فهي بالأساس أمور وأمراض تتطلع إليها النفس أو موجودة في النفس يحاول الشيطان أن يعمقها، والشرع طلب منا أن نصلح أنفسنا وأن نعالج هذه الأمور. أحبتي في الله، من هذه الأمراض التي ينبغي علينا أن نعرفها وأن نعرف كيف نتصدى إليها أحبتي في الله، اليأس والضعف والقنوط والبطر، الفرح، التكبر يعني، العجب، الفخر، الظلم، البغي، الجحود، العجلة، الطيش، السفه، البخل، الحرص على الدنيا، الجدل والمراء، الشك والريبة والجهل والغفلة وشدة الخصومة، الادعاء الكاذب والتشبع بما لم يعطى، الهلع من المصائب بكثرة، الجزع، وكذلك التمرد، الطغيان، تجاوز الحدود، حب المال، الافتتان بالدنيا، إلى آخر هذه الأمور التي تهواها النفس وقد تركن إليها أحيانا أو بسبب أن فيها اتباع للهوى، وكذلك بعضها أمراض ينبغي على الإنسان أن يعالجها كي لا تتفاقم فينجو ويزكي نفسه. فإذا كانت هناك أمراض من مثل هذه الأمراض تصيب الإنسان كغيرها من الأمراض الجسد، إذا كان الإنسان في الأوبئة العامة يهلع إلى الطبيب وإذا به يتعرف على العلاج وأسباب العلاج وكيف يأخذ العلاج ويداوي نفسه طلبا لصحة الجسد، وهذا مطلب شرعي أيضا، كذلك ينبغي على الإنسان أن يعرف أمراض النفس. نحن نحتاج أحبتي في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى أن نتعرف على أنفسنا وأن نتعرف على أمراض النفوس. نحتاج إلى تألق وتأنق في معرفة النفس وفي معرفة أمراضها، لنعرف كيف نسوس أنفسنا لطاعة الله سبحانه وتعالى من ناحية، وكيف نعالج أمراضها من ناحية أخرى. فدين الله سبحانه وتعالى يدعونا إلى إصلاح النفس وإلى تزكيتها، وأرشدنا إلى أن ذلك هو سبيل الفلاح. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من طهر نفسه من الأمراض، من أمراضها، من هذه الأمور التي ذكرت. قد أفلح من زكاها بتطهيرها من كل ما هو قبيح وتنميتها بكل ما هو حسن، ابتغاء رضوان الله وابتغاء للأجر من الله سبحانه وتعالى، وطلبا للترقي في منازل الآخرة. إذا صدق الإنسان في ذلك يجد العون من الله سبحانه وتعالى، ويجد خيرا عظيما بفضل الله عز وجل. دعوني أقول بصراحة أيها الكرام، هذا الإصلاح، أعني إصلاح النفس، يحتاج إلى جهد، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر على المشقات. ومما يدعونا إلى ذلك ويحفزنا أحبتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: حجبت الجنة بالمكاره، وحجبت النار بالشهوات. فاتباع الشهوات سبيل إلى جهنم، وكذلك الصبر عليها ومجاهدة النفس لكي لا تقع في الشهوات المحرمة، والصبر على الطاعات هو السبيل إلى جنة الله وإلى النعيم المقيم. فعلى الإنسان أن ينظر إلى هذا الفضل العظيم وإلى هذا العطاء الكبير الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن جاهدوا أنفسهم ابتغاء رضوان الله. قال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هداية من الله سبحانه وتعالى، يعطيك الله عز وجل نورا تمشي به في الناس، تعرف كيف تسير، تميز به بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، تعرف الطريق فتمشي على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ فرق كبير بين الحالين أيها الكرام. فعلى الإنسان أن يعلم، هي خطة رشد أيها الكرام، إما اتباع الصراط المستقيم وإما اتباع الهوى والنفس الأمارة بالسوء. فعلى الإنسان أن يحذر وألا يتبع خطوات الشيطان، إذ الله سبحانه وتعالى حذرنا فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ومن يتبع خطوات الشيطان، الأصل نهي، لا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني مش هيجي يعطيك يوسوس لك بالمعصية مباشرة، إنما يجعلك تخطو إليها بأساليب كثيرة كثيرة وبوساوس وبفتح الباب وبتذكر وبتفكر وبمحاولة اطلاع وبتعاطف أحيانا مع الفسق أو مع المجون أو مع أهل الباطل، بتطبيع مع الفواحش بدعوى العاطفة، بتطبيع مع الفواحش بدعوى أن الذين يرتكبون هذه الفواحش معذورون على الرغم أنهم حادوا الله ورسوله بارتكاب هذه المعاصي أيها الكرام. فهناك أحيانا عاطفة باهتة باردة، إذا يحاول بعض الناس أو بعض أتباع الشيطان أو شياطين الإنس والجن يحاول أن يبثوها في الناس للتعاطف مع الفواحش ومع من يتعاطون الفواحش ومع من ينشرون الفواحش ومن يتخذون أسبابها، هذه عاطفة سيئة. نعم، الإسلام فيه الرحمة، فيه المودة، فيه الأخذ بيد العاصي إلى طاعة الله، فيه عدم تقنيط العاصي من روح الله وعدم تيئيسه، فيه فتح أبواب الرحمة، لكن في ذات الوقت ليس فيه التطبيع مع الفاحشة، ليس فيه تيسير سبل الفاحشة والدعوة إليها واستباحة الدعوة إليها، لأنها معصية لله رب العالمين. حسبنا أنها كذلك. وفرق بين من يقع في المعصية عن ضعف وبين هذا الذي يدعو إليها ويريد أن يتعايش معها وأن يجعلها واقعا في حياته أيها الكرام. فرق بين إنسان يريد أن يتبع الهوى وأن يسير وفق أهوائه وشهواته وأن يسير على المحرمات فيجد لذلك السبل ويحاول أن يخلق لها المعاذير، فهذا له شأن، وعلينا أن نحذره وعلينا أن نبين خطورة ذلك وخطورة التعاطف مع ذلك، فهذه عاطفة ما أنزل الله بها من سلطان، لأنها تجلب للتأصيل للفاحشة والعياذ بالله. وفرق بين هذا الذي يعرف أنها معصية ويحاول أن يبتعد عنها ووقع فيها بضعفه بسبب وسوسة الشيطان، أو بضعفه أمام نفسه الأمارة بالسوء، فسرعان بعدما يقع ما يندم وما يتذكر، فإذا هو مبصر فهذا على خير بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يريد أن يتعايش مع المعصية، يريد أن يبتعد عنها، وإن وقع فيها فإنه يقع عن ضعف ولا يريد أن يستمر، فسرعان ما يتذكر، فإذا هو مبصر فيندم ويتألم ويتأوه ويتفطر قلبه على ما فرط في جنب الله، ويتمنى أن هذه الساعة التي عصى فيها الله لم توجد أصلا، ويتمنى أن السبل التي يسرت له المعصية ابتعدت عنه وعن حياته ولم يرها أصلا، فتراه مخبتا منيبا أواها رجاعا إلى الله سبحانه وتعالى، معترفا بين يدي الله بضعفه، ومعترفا بين يدي الله بذنبه، طالبا العفو والغفران من الله سبحانه وتعالى، فيهرع بلسان حاله قائلا: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اعتراف بفضل الله، بنعم الله سبحانه وتعالى، بتيسير الله سبل الهدى له، وبنعمه التي لا تعد على ولا تحصى على عبده. ثم بعد ذلك اعتراف بأنه قابل الإحسان بالإساءة، وهذا المعنى إذا استشعره الإنسان أحبتي يمتلئ قلبه حياء من الله سبحانه وتعالى، حين يقول بين يدي ربه وهو يتوب: أبوء لك بنعمتك علي، ويستشعر نعمه التي لا تعد ولا تحصى: صحة في بدن، وأمن في وطن، وغذاء في سكن، لك عينان وشفتان ولسان ويدان ورجلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم إذا به مع استشعاره لهذه النعم ولعظيم فضل الله سبحانه وتعالى عليه: وأبوء لك بذنبي، أعترف أنني قابلت الإحسان بالإساءة، وعندها تحدث له في قلبه كسرة وخضوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، هي أحب إلى الله من كثير من الطاعات، قلبه يستشعر الأسى لأنه فرط وقابل الإحسان بالإساءة. فيا خجلة العبد، يا خجلة العبد من إحسان سيده، يا حسرة القلب من ألطاف معناه، فكم أسأت وبالإحسان قابلني، وخجلتي وحيائي حين ألقاه. يا نفس كم بخفي اللطف عاملني، وما أزال عثاري ثم إلا هو. يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي، وصابري فيه إيقانا برؤياه. فإذا به وهو يتوب يقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإذا وقع الإنسان في المعصية عن ضعف ولجأ إلى الله بذلك المعنى، وقال سيد الاستغفار بهذا الاستشعار أحبتي في الله، فإن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه ورحمته بعباده يتوب على من تاب ويغفر له ذنبه بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل رحيم بعباده. إذن فرق كبير بين هذا العبد الذي وقع في المعصية عن ضعف وعن وسوسة أو عن غفلة ثم تاب وأناب، وبين من يريد الاستمرارية ويريد أن يتطبع مع الفاحشة ويريد أن يوجد السبل والمبررات لنشر الفاحشة ويوجد السبل والمبررات للذين يعلنون المعصية لله سبحانه وتعالى ويعلنون المثلية ويعلنون الشذوذ ويعلنون إشهار المعصية لله عز وجل والتأصيل لها والسير عليها. فرق كبير بين هذا وبين ذاك. هذا ينبغي أن يؤخذ على يده لأنه يريد أن يؤصل للمعصية ويريد أن يجعلها واقعة ويريد أن يقنن لما لا يرضى عنه الله سبحانه وتعالى. أفيعقل أحبتي في الله، أي فيعقل أن يوجد من أمة الإسلام الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، أيعقل أن يوجد فيهم من يريد أن يتطبع مع الفاحشة وأن يؤصل لها وأن يوجد لها المبررات إلى غير ذلك؟ حاشا وكلا أيها الكرام. ديننا يحكمنا وشرع الله يحكمنا، وشرع الله فيه أحكام قال الله في شأنها: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فإذا أردت أن يتولاك الله فعليك بالتقوى وبالسير على محاب الله سبحانه وتعالى. أيها الحبيب في الله، إذن لا تتبع خطوات الشيطان بفتح أبواب المعاصي أو بالتأصيل لها أو بالتعاطف المزعوم مع المعصية، فهذا لا ينبغي أن يكون، لأنه يجر إلى ويلات وإلى الكثير من المعاصي. ولذا حذرنا ربنا فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. اللي مش هيستجيب ويستمع ويتبع، اللي خالف هذا النهي وإذا به بدلا من أن يتركه ارتكبه واتبع خطوات الشيطان. مش في خطوة صغيرة شايفها صغيرة، مش فتح باب معصية بسيط أو تطلع إليه فقط جره إلى الوقوع في معصية ثم في أخرى ثم في أخرى ثم في كبائر والعياذ بالله، ثم قد يجره إلى الانسلاخ من الدين وهو لا يدري عياذا بالله. لذا قال الله: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. اتباع خطوات الشيطان وعدم النظر إلى الأمور بنظرة الشرع وعدم ضبط العواطف بالشرع وعدم ضبط العقل بالشرع أيها الكرام يجر إلى الوقوع في الفحشاء والمنكر والعياذ بالله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا أوامر الله، نسوا الحلال والحرام، نسوا كتاب ربهم سبحانه وتعالى وسنة نبيهم، نسوا الشريعة المنزلة عليهم ليجعلوها واقعا عمليا في حياتهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم بسبب هذا النسيان، فلم يلتفتوا إلى ما ينفعهم لا في دنيا ولا في آخرة. عايش زي المدمن لا يدري، لا يفعل ما ينفعه، مخدر مغيب، لا يسير فيما ينفعه لا في دنيا ولا في أخراه والعياذ بالله. وكأن سائل يتساءل ويقول: ما الذي يحدث للإنسان إذا أنساه الله نفسه؟ الإنسان اللي نسي ربنا فعوقب بأن أنساه الله نفسه، فلم يلتفت إلى ما ينفعه في الدين والدنيا، هيحصل له إيه في حياته بعد كده؟ هيوصل لأنهي درجة؟ قال الله: أولئك هم الفاسقون. وانظر إلى الاستغراق في كلمة الفاسقون، يعني الإنسان اللي أنساه الله نفسه، الذي ينسيه الله نفسه، سذابه سيتدرج في الفواحش وفي المعاصي وفي الفسق إلى أن يبلغ منتهى إلى الفاسق، إلى أن يبلغ منتهى الفسق والعياذ بالله. هي كده اتباع خطوات الشيطان تؤدي إلى ذلك أيها الكرام المؤمنون. ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، هيديك نحو معصية صغيرة ثم أخرى ثم أخرى، ثم ران معاصي يطبع على القلوب فيستبيح الإنسان الكبيرة أو يقع في الكبيرة، فإذا جره إلى أخرى ثم إلى أخرى فيغوص في الوحل والعياذ بالله، فيصل إلى منتهى الفسق وقد ينسلخ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، اللهم تفضل علينا، أدم علينا فضلك يا رب، وأدم علينا رحمتك يا أرحم الراحمين، وثبتنا على طاعتك يا رب، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فنحن أضعف من أن نثبت أمام فتن شهوات أو شبهات إلا بك يا رب، فنحن بك وإليك، فبمنك علينا يا رب العالمين ثبتنا على طاعتك إلى أن نلقاك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اللهم زكنا يا رب، اللهم زكنا وطهرنا ونمنا يا رب العالمين بما تحب وترضى يا أرحم الراحمين. هكذا أحبتي ينبغي على الإنسان أن يعرف أهمية عدم اتباع خطوات الشيطان بفتح الأبواب المغلقة، لأنها تخليه يصل إلى الفحشاء والمنكر والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن يتصدى لكل من يحاول أن يفتح عليه بابا مغلقا من الحرام، أو بابا مغلقا من أمراض النفوس كان قد عالجه وأغلقه، فيحاول أن يفتحه سواء بوسوسة أو باتباع هوى أو بصحبة سوء أو ما شابه. فعلى الإنسان أن يتصدى لهذه الأمراض أيها الأحبة في الله. ومن أخطرها والذي تفشى في هذه الآونة الأخيرة أحبتي اليأس، القنوط من روح الله والعياذ بالله. هذا من أخطر الأبواب التي يفتحها الشيطان على الإنسان، يحاول أن يجعله ييأس من كل شيء بسبب الظروف المعيشية، بسبب انتشار الأوبئة، انتشار الأمراض، ضعف الحالة الاجتماعية، ضعف الحالة الإيمانية، ووقوع الناس في الذنوب والمعاصي. يأتي الشيطان من هذا الباب ويحاول أن ييأس الإنسان من كل شيء. العاصي يائس من التوبة، يقول له هتتوب إزاي؟ ده أنت كلما تتوب بترجع، وكلما تتوب بترجع، وما صدقت الله ولا مرة، وكل مرة بترجع. فييأس من توبة الله سبحانه وتعالى عليه، على الرغم من أن الله الغفور الرحيم. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الشيطان يدعوك إلى اليأس من رحمة الله والقنوط من روح الله، والله يدعوك إلى عدم ذلك، وألا تيأس أبدا من روح الله سبحانه وتعالى. لا تقنطوا من رحمة الله، الله غفور رحيم إذا صدقت في العودة إليه وفي التوبة. إنسان مريض يئس من الشفاء، والله عز وجل هو الشافي المعافي، يمن بالشفاء متى شاء وكيف شاء، بسبب وبدون سبب وبضد سبب، قادر. لكننا نأخذ بالأسباب، لأن الله أمرنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فهكذا فيحاول الشيطان أن ييأس الإنسان من الشفاء في ذلك، أو يقنطه من رحمة الله فيصاب بالإحباط إلى غير ذلك. عنده مشاكل مع زوجته، عندها مشاكل مع زوجها، يئسها من تغيير الحال ومن إصلاح الحال، وإن الحال عمره ما ينصلح، وإنه من سيء إلى أسوأ، ضعف المسلمين وانتشار الشر وانتشار الفساد. يأتي الشيطان ويئس، يديله هزيمة نفسية لييأس من تغيير الحال أو من محاولات الإصلاح، ويقول لك الإصلاح إيه؟ ده أنت كأنك بتأذن في ملطة أو بتدن في خرابة، وإن الكثير حاولوا الإصلاح ولم يكن، وهذا خطأ. فالخير في الأمة باقي إلى يوم قيام الساعة بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذه النفسية المنهزمة التي يأست من روح الله، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، وفي رواية فهو أهلكهم. إذا قال الرجل هلك الناس، ظن أن الأمة هلكت، وإن ملهاش أمة، وإن الناس لا يؤرجى لهم صلاح، فهو أهلكهم. رواية الفتح يعني جعلهم هلكا وليسوا كذلك، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق إلى يوم تقوم الساعة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. لا يضرهم من خذلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بفضل الله سبحانه وتعالى. هكذا هذه رواية الفتح. رواية الضم: فهو أهلكهم، أي هو أشدهم هلاكا، لأنه ظن في أمة النبي الهلاك وليس كذلك. فالخير باق في هذه الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، قد تضعف الطاعة في مواطن، وقد تنتشر المعصية وتظهر في مواطن، لكن الزبد يذهب جفاء ولا يستقر أبدا، والحق أبلج والباطل لجلج مهما انتفش، فإنه إلى زوال بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا يقين في المسلم، عقيدة في المسلم. فتصرب اليأس هذا، الهزيمة النفسية من الشيطان، اليأس من الإصلاح من الشيطان، اليأس من تغير الحال من الشيطان، اليأس من الشفاء من الشيطان، ألوان من التقنيط من روح الله عز وجل ليحزن الإنسان، يديله كده نجوى وحديث سر، يحاول أن ييأسه من كل شيء. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، يجلب له الحزن ويجلب له القنوط، فيجره. هيجره بعد إيه بقى؟ لو الإنسان استجاب لهذه الخطوة، خطوة التقنيط واليأس من روح الله سبحانه وتعالى، من أي نوع من أنواع التقنيط كما ذكرت، أشياء كثيرة في حياة الإنسان. الدنيا كبد فيها كثير من المتاعب، فكل ما يواجه مشكلة على مشكلات الحياة المختلفة يقنط ويضعف وينهزم. لا، أنت مطالب أن تجاهد نفسك الأمارة بالسوء، ومطالب أن تغير الأوضاع السيئة إلى أحسن، وأن تأخذ سبل الإصلاح، وأن تثق بالله، وأن تعلم أنه على قدر وجود المجاهدة، وعلى قدر اللجئ إلى الله، وعلى قدر الأخذ بالأسباب، على قدر ما يأتي الأمل، وعلى قدر ما يتغير الحال في لحظة واحدة. مستمع من حيث لا تحتسب، فجأة من حيث لا تحتسب يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. هذا عطاء الله عز وجل لمن أخذ بالأسباب، هذا عطاء الله سبحانه وتعالى لمن توكل على الله، هذا عطاء الله لمن وثق بالله. فمن توكل على الله كفى. أن يقنط بعد ذلك أو أن يصيبه اليأس من أي شيء في الدنيا، معك الله. فماذا تريد أيها الحبيب في الله؟ فعليك أن تصبر، وأن تعلم أنك مهما وجدت المتاعب ومهما تكالبت عليك الدنيا، فإن هذه الأمور تجرك إلى إحدى حسنيين: إما لتكفير سيئات، أو لرفعة في الدرجات. هذه نظرة المؤمن، نظرة المؤمن أيها الكرام المؤمنين. لذلك الأنبياء والصالحون الأمثل فالأمثل نظرتهم إلى البلايا تختلف، مع أن ابتلاءات الأنبياء والأمثل ما الأمثل من أهل الصلاح أشد من غيرهم، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل فالأمثل، نظرتهم مختلفة، لأنهم يعلمون أن في طيات البلاء رحمة، وأن هذا البلاء إما لتكفير سيئات، وإما لإرادة خير في رفعة درجات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن تكفير السيئات: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فإذا به لا يصبر فكان خيرا له، بسبب الأجر، بسبب تكفير السيئات، بسبب أن ما أصاب المؤمن من نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمرك خير إذا كان في السراء بيشكر، وإذا كان في الضراء بيصبر، فلما بيصبر أجر من الله سبحانه وتعالى وتكفير للسيئات. ففي تكفير السيئات حتى الشوكة يشاكها يكفر الله بها من خطاياه، فإذا به ينظر إلى حلاوة الأجر فينسيه مرارة ما هو فيه من الألم أو الابتلاء، فنظرته مختلفة، فتراه إذا به ينظر حتى للبلاء ويستشعر لذة الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى. شيء ثاني، الرفعة في الدرجات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ذلك، قال: إن العبد، الحديث حسن، إن العبد تكون له المنزلة عند الله لا يبلغها عمله فيرفعه الله بالبلاء. له درجة كبيرة أوي عند الله سبحانه وتعالى، لكن العمل لم يؤهله بعد لوصول هذا، فيرفعه الله بالبلاء. فما بين أن يرفع بالبلاء وما بين تكفير للسيئات، ثم يأتي مع العسر يسر، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر، يعني يأتي الفرج كذلك بفضل الله، ويأتي المخرج بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي عبده بالضر كله، وإنما بمس من الضر للاختبار، ليختبره فقط، وكذلك ليرفع عنه، ليرفع درجات العباد، وكذلك أيضا ليكفر السيئات. فعطاء الله خير، سواء كان من السراء أو من الابتلاء أو من الضراء، كله ابتلاء من الله، كله اختبار، مطالب بالشكر عند السراء وبالصبر عند الضراء، تجد الخير العظيم. هذه العقيدة معها لا يقنط الإنسان أبدا، معها لا ييأس الإنسان أبدا. أيها الكرام، عمرك ما تجد صاحب عقيدة ينتحر أو يصل به الحال إلى وصول لدرجة الانتحار، اللي وصل لدرجة اليأس وكأنه كره حياته، وإنه مع أنه هو يعني في حياته المفروض يكون عارف أنه هو في اختبار وامتحان، على مطالب أنه يفوز به، وكلما يفوز كلما بيرفع درجات عند الله سبحانه وتعالى، كلما يجيله سراء ونعم ويشكر كلما يؤجر، وكلما يبتلى ويصبر كلما يؤجر، فهو بيجمع سيئات وحسنات يرفع بها الدرجات في الحياة الباقية. وما عند الله خير وأبقى، هكذا فيسعى لذلك. فلذلك لا ييأس أبدا، بل في مراحل الابتلاء التي ييأس منها الناس ترى أهل الصلاح يستبشرون فيها ويرون الأمل بعدها، ويرون اليسر الذي يأتي مع العسر، ويرون حكمة الله البالغة في مثل هذه الابتلاءات، ويرون فرج الله القريب بالذي يأتي للعباد بعد التوبة والعودة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى بفضل الله. فصاحب العقيدة لا يصيبه هذا اليأس من روح الله أبدا أيها الكرام المؤمنون. إنما الذي ييأس ويقنط لدرجة أنه ممكن ينتحر، وكذلك الذي تخلى عن العقيدة، الذي تخلى عن كتاب ربه وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي ابتعد عن معرفة الله وعن معرفة هذا الكون والحكمة من وجوده في هذا الكون، بل ومن خلق الكون وإلى أي شيء سيسير، الذي ابتعدت عنه هذه المعاني ولم يقف معها وقفة تأني، فإذا به بسبب ذلك، إذا بسبب هذا البعد تغيب عنه هذه المعاني، فلا يرى إلا الكبد الموجود في الدنيا، فإذا به بسبب ضعف الإيمان من أقل شيء تتنغص عليه حياته، لأنه ابتعد عن الله فيصاب بمثل هذه الابتلاءات. إذن أيها الكرام، على الإنسان ألا ييأس أبدا من روح الله. أقول لك اذبح اليأس، اذبح اليأس. صاحب العقيدة لا ييأس أبدا، مهما كانت الأمور مظلمة، مهما كانت المشاكل متكالبة، مهما ضاقت عليك الأمور في الدنيا، سيأتي الفرج بالتقوى وبالعودة إلى الله سبحانه بإذن الله عز وجل. اصبر لتنجح في الاختبار، وستجد الخير من الله سبحانه وتعالى. تفكر في هذا الذي قلت وانظر إليه بنظرة الشرع، إما رفعة في الدرجات، وإما تكثير للسيئات بسبب هذه الابتلاءات، وبعدها سيأتي الفرج. يقينا سيأتي الفرج، يقينا سيأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. فإذا بالعبد بهذا، إذا بنفسه يحدث لها البهجة، وإذا به يتعلق بربه ويخرج من اليأس والتعلق بالدنيا وأسبابها إلى التعلق بربه الإله القادر القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، فإذا به يجد الخير العظيم. فإذا بنفس العبد تطمئن، وبدل اليأس وبدل الوحشة وبدل ضيق الصدر يجد الطمأنينة بفضل الله وانشراح الصدر بسبب قربه من الله عز وجل. اعلم أن انتقال القلب إلى ضفة اليأس هو غاية مراد الشيطان أيها الحبيب في الله، فعليك أن تحذر منه. حقيقة اليأس أيها الكرام كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله هو استصغار خطورة اليأس، ولذلك اليأس ده كبيرة، كبيرة من الكبائر كما عدها الحافظ ابن حجر الهيتمي، عده من الكبائر، لأنه اليأس ده استصغار لسعة رحمة الله. هو كده الإنسان اللي وصل بالحل للقنوط واليأس من رحمة الله، هو في الحقيقة حقيقة أمره أنه استصغر سعة رحمة الله، رحمة الله عز وجل. حقيقة اليأس وذلك هو محرم وهو من الكبائر لأنه استصغار لسعة رحمة الله ومغفرته، وهذا ذنب عظيم وتضييق لفضاء جوده سبحانه وتعالى أيها الكرام. لذلك قال بعض السلف، قال أصلح ما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى، حتى لو كانت طوام، حتى لو كانت كبائر، حتى لو كانت دواهي، تب وأصلح وعد وأصلح فيما بقي يغفر لك ما قد سبق، وعلى قدر صدق التوبة على قدر ما تبدل السيئات لحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى أيها الكرام. فما أحوجنا إلى أن نقف مع ذلك وأن نتأمل قول الله سبحانه وتعالى، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال سبحانه، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. نعم، فلا يقنط من رحمة الله إلا الضالون، ولا ييأس من روح الله عز وجل إلا القوم الكافرون. فهذا من الكبائر إلى درجة أن الإمام ابن حجر قال الهيتمي، قال أطبق عليه، أي أطبق العلماء على كون هذا من الكبائر، لأن الوعيد فيه شديد، الوعيد فيه جاء شديدا أيها الكرام المؤمنون. فعلينا أن نحذر من ذلك وأن نذبح ذلك اليأس. كيف نذبحه؟ بمعرفة أسبابه والتخلي عنها، ومعرفة الأمور التي تبث الأمل معها لقاء آخر إن قدر الله بقاء ولقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.